بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الباب الثاني، الوصية، وفيه مسألتان، أي أن الباب الثاني معقود للكلام على أحكام الوصية ومسائلها، وذكر هاهنا مسألتان، وهذه المسألتان أو هاتان المسألتان تضمنتا في الحقيقة مسائل كثيرة، سيأتي الإشارة إليها في ثنايا الكلام بإذن الله عز وجل. المسألة الأولى معناها وأدلة مشروعيتها، أي معنى الوصية وأدلة مشروعيتها. أولا، تعريفها: الوصية لغة معناها العهد إلى الغير أو الأمر، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أي عهدنا وأمرنا. وشرعا هبة الإنسان غيره عينا أو دينا أو منفعة على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي. قالوا: وقد تشتمل الوصية ما هو أعم من ذلك، فتكون بمعنى الأمر بالتصرف بعد الموت كما عرفها بعضهم بذلك، فتشمل الوصية لشخص بغسله أو الصلاة عليه إماما أو دفع شيء من ماله لجهة. إذن الوصية شرعا قد تكون هبة كما ذكر، إما هبة عين كأن يقول إنسان له مال أوصيت ببيتي أو داري الذي في المكان الفلاني لفلان ابن فلان لشخص معين أو لجهة معينة، كان يقول الفقراء، هذه وصية الأولى، وصية لمعين، والثانية وصية لجهة، وصية لجهة. ومنه يعلم أن الجهة قد تكون لمعين وقد تكون لجهة، يعني كما ذكر هنا قال هبة الإنسان غيره، هذا الغير قد يكون معينا، كان يقول إنسان في حال صحته يقول أوصيت لفلان ابن فلان بكذا وكذا من مالي، هذه وصية من معين لمعين أو في معين، يعني من معين لمعين في معين. وقد تكون الوصية من معين في معين لغير معين، كان يقول إنسان أوصيت بأرض أن تكون للفقراء أو للمساكين، له أرض معروفة، أرض التي في مكان الفلاني وهي قدرها الثلث فما دون، أوصيت بها للفقراء أو أوصيت بها للمساكين أو أوصيت بها لطلبة العلم أو أوصيت بها لليتامى أو لعابري السبيل أو ما شابه ذلك. ها هنا وصية من معين في معين لغير معين لوصف، فكل من انطبق عليه ذلك الوصف دخل في ذلك الوصية أو دخل في تلك الوصية. وقد تكون الوصية من معين في غير معين لمعين، كأن يقول أوصيت بخمس أو ربع أو ثلث مالي لفلان ابن فلان ولم يعين المال، بل وصفه بأنه ثلث بأنه ربع بشيء مشاع لمعين لفلان ابن فلان. وقد تكون الوصية من معين في غير معين لغير معين، كأن يقول أوصيت بالثلث من مالي أو بالربع من مالي أو بالخمس من مالي للفقراء أو للأيتام أو لطلبة العلم أو ما شابه ذلك من جهات الذي أراد أن يوصي إليهم. فالحاصل أنها كما ذكر هاهنا هبة الإنسان غيره عينا، قد يكون عينا أي يعين الشيء، وقد يكون ماذا؟ قد يكون دينا أي إنسان عليه دين لإنسان، فذلك الرجل قبل موته يوصي بأن الدين الذي على فلان قد أسقطه عنه بعد موتي، أسقطه عنه بعد موتي، هذه وصية، فما كانت في الثلث فما دون تنفذ، وما كانت فوق الثلث فلا تنفذ على ما سيأتي ذكره. قالوا أو منفعة، كذلك قد تكون الوصية في منفعة، كان يقول مثلا له دار أو عمارة عليها إيجارات، يقول ما يخرج من إيجار هذه البيوت أو مزرعة من تلك المزرعة هي لزيد ابن فلان لفلان ابن فلان لمعين أو لجهة، يقول للفقراء أو للأيتام أو لطلبة العلم أو ما شابه ذلك، على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت الموصي، بمعنى أنه قبل موت الموصي فإن المال لا يزال ملكا للموصي، وللموصي أن يغيره على ما سيأتي معنا بإذن الله عز وجل. أي مثلا لو أن إنسان أوصى لإنسان بثلث مال بعد الموت ثم بدا له أن يغير، قال لا سأعطيه الخمس وسأعطي الخمس الآخر لفلان له ذلك، أو قال لا يستحق علم أنه لا يستحق قال ما سأعطيه له ذلك، له أن يغير في وصيته في حياته ما شاء على ما سيأتي معنا بإذن الله عز وجل. ومنه يعلم الفرق بين الهبة والوصية، فالهبة تملك في الحياة، الهبة تملك في الحياة، الهبة أن يقول إنسان لإنسان هذا المال لك، هذه الدار لك، هذه السيارة لك، بمجرد أن يتملكها يصير ماذا؟ مالكا لها، يصير مالكا لها، بخلاف الوصية فإنه لا يصير مالكا إلا بعد موت الموصي، إلا بعد موت الموصي. هذه من الفروق بين الوصية والهبة. ومن الفروق أيضا أن الوصية تكون بالثلث فما دون، أما الهبة فتكون بما شاء في حال الصحة، تكون بما شاء في حال الصحة. وكذلك كما ذكر أن الوصية قد تكون أعم من مجرد الهبة، لأنها قد تكون كما ذكر هاهنا عهد أو أمر بتصرف ما، كأن يوصي بأن فلانا يصلي عليه أو أن يغسله أو أن يقوم على أبنائه من بعده أو ما شابه ذلك، فهذه تسمى وصية أيضا، هذه كذلك تسمى وصية. فالوصية قد تكون هبة وقد تكون غير هبة على ما تقدم ذكره. الثاني أدلة مشروعيتها، أي مشروعية الوصية. قالوا وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، لقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. الشاهد: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين حق والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وهذه الآية وإن نسخت في الورثة إلا أن حكمها باق في غيرهم، نسخت بأنه لا وصية لوارث لكن حكمها باق في غيرهم. قال رحمه قالوا: ولما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كذلك قبل هذا يستدل كذلك بقول الله جل وعلا: من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصي بها أو دين، فهذا دل على مشروعية الوصية. وأيضا لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عند رأسه؟ والحديث متفق عليه، وقد أجمع العلماء على جوازها، أي من حيث الجملة، وإلا فالعلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن الوصية تكون بحسب ما ترتب عليها وما تبعها من آثار، فقد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون مباحة وقد تكون مكروهة وقد تكون محرمة. إذن الوصية تدور على الأحكام الخمسة الشرعية، على الأحكام التكليفية الخمسة، فقد تكون واجبة. متى تكون واجبة؟ كأن يكون عليه حق، كأن يكون عليه حق للغير، وذلك الحق ليس عليه بينة ولا برهان، فهاهنا يجب عليه أن يوصي بما عليه من الحق. وعليه ينزل حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قوله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. وقد تكون الوصية مستحبة، وذلك إذا كان الرجل غنيا عنده مال كثير، وولده أو وورثته أغنياء، فيستحب له أن يوصي بالثلث، وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه يوصي بدون الثلث كما هو نص قول ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. وقد يكون مباحا إذا كان عنده مال كثير أو عنده مال ولكن أبناءه يحتاجون إلى ذلك المال، الورثة يحتاجون إلى ذلك المال، فالورثة بقاء المال للورثة أحق. وإن كان ماله ليس بالكثير، إن كان ماله ليس بالكثير وولده بحاجة إلى المال، فكذلك لا يستحب له أن يوصي، بل ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه إذا كان هذا حاله إلى أنه يكره له أن يوصي، لأن ورثته أحق بالمال من غيرهم. وقد تكون الوصية محرمة إذا كان كانت الوصية في محرم أو على محرم أو لأجل حرمان الأبناء أو قول الورثة، يوصي بالثلث لأجل أن يحرم الورثة، تكون ماذا؟ وصية محرمة، أو يوصي بمحرم بتشييد القبور، بإسراج السرج حول الأضرحة، بوصية للغناء والفنانين أو لأهل المجون وما شابه ذلك، هذه وصية محرمة. إذن الأصل في الوصية أنها مباحة، ولكن على ما ترتب عليها قد تكون واجبة، وقد تكون مستحبة، وقد تكون مباحة، وقد تكون مكروهة، وقد تكون محرمة. المسألة الثانية الأحكام المتعلقة بها، أي المتعلقة بالوصية. قال: ويتعلق بالوصية الأحكام الآتية. أولا، يجب على المسلم أن يدون ماله وما عليه من الحقوق في وصية يبين فيها ذلك، لحديث ابن عمر السابق. والراجح من أقوال أهل العلم في هذا أو في هذه المسألة أنه يجب عليه في المال الذي ليس عليه بينة، أو في الحق الذي ليس عليه بينة، يجب عليه أن يدون وأن يوصي بما عليه من الحق إذا كان ذلك الحق الذي عليه ليس عليه بينة. مثال ذلك: رجل اقترض من إنسان مالا ليس بينهما بينة، ليس بينهما بينة ولا عندهما بينة، إنما هي ثقة، فمثل هذا يجب عليه أن يوصي بأنني اقترضت من فلان بفلان فلان مبلغ قدره كذا وكذا وكذا، يعطى، يوصي بذلك، إن حصل لي موت، إن حصل لي شيء لفلان علي حق قدره كذا وكذا. أما إذا كان الحق للغير عليه بينة، كأن يكون استدان من إنسان وشهد الشهود وأخذ المال ومشى، شهد الشهود أو كتب ورقة اقترضت من فلان ابن فلان مبلغ وقدره كذا وكذا وكذا وقيده عند الشهود، فها هنا عليه بينة. ففي مثل هذه الحال يستحب ولا يجب، في مثل هذه الحال يستحب له أن يوصي بما عليه من الحق للغير، لكن لا يجب. لماذا؟ لأن الحق عليه بينة، بمعنى أنه إذا مات لم يبقى حق للغير عليه بغير بينة، بل يكون حق للغير عليه بينة يأخذه بتلك البينة. إذن في قولهم يجب على المسلم أن يدون ماله وما عليه من الحقوق، الحقوق الغير مقيدة بماذا؟ أي الذي ليس عليها بينة، الذي ليس عليها بينة. أما التي عليها بينة فلا يجب بل يستحب. واضح هذا يا أخوة أم لا؟ طيب، الثاني قالوا تستحب الوصية أو تستحب الوصية بشيء من المال، تستحب الوصية بشيء من المال يصرف في طرق البر والخير والإحسان ليصل إليه ثوابه بعد موته. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم. والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله، والشاهد منه واضح، لكن يكون مستحبا على الصورة المذكورة. واضح يا إخوة؟ تكون الوصية مستحبة إن كان عنده فضل مال وورثته أغنياء، عنده مال كثير وورثته أغنياء يستحب له أن يوصي، أو عنده مال لكن ورثته ماذا؟ أغنياء، أي لا يلتفتون إلى ذلك المال، يستحب له أن يوصي. أما إذا كان ورثته فقراء يحتاجون إلى ذلك المال فلا، على ما تقدم وسيأتي. الحالة أو الأمر الثالث والحكم الثالث من الأحكام المتعلقة بالوصية جواز الوصية بالثلث فأقل. أما جواز الثلث فلحديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته: أتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فبالشاطر؟ قال: لا. قلت: فبالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. وجاء كذلك في الصحيح أن رجلا توفي وأوصى قبل وفاته بأن يعتق ستة أعبد له ليس له مال سواهم. فدعاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وجعلهم اثنين اثنين اثنين، فأقرع بينهم فأعتق اثنين ورد الباقين، أي أنفذ الوصية بكم؟ بالثلث، ورد ماذا؟ ورد الباقين. فدل هذا على أن الوصية بما فوق الثلث غير ماضية. ثم ذكر العلماء رحمهم الله تعالى مسألة، وهي إذا أوصى بما فوق الثلث، وسيأتي الكلام عليها في الصورة الرابعة. قالوا: وأما استحباب أقل من الثلث فلقول ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. ومعنى هذا أن ابن عباس رضي الله عنهما أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ابن أبي وقاص: الثلث والثلث كثير، أن الإنسان لو تصدق بأقل من الثلث لكان أولى وأفضل، لكان أولى وأفضل. وهذا فيه المعنى المذكور من أن المعتبر أو الأولى مراعاة الورثة، الأولى مراعاة الورثة، فكون المال يرجع إلى الورثة ينتفعون به ويستغنون به خير من أن يعطى للأباعد ويبقى الورثة يتكففون الناس كما جاء في الحديث. الرابع: أن الوصية لا تصح بأكثر من الثلث، بأكثر من ثلث ما يملكون لمن له وارث، لحديث سعد ابن أبي وقاص المتقدم: إلا إذا أجاز الورثة ذلك، أما إذا لم يكن له وارث فتصح بالمال كله. لماذا؟ أولا أن الوصية لا تصح بأكثر من الثلث لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد ابن أبي وقاص لا، فلما قال الثلث قال الثلث والثلث كثير. وفي الحديث الآخر الذي هو في صحيح مسلم أنه أقرع بين الأعبد الستة فأعتق اثنين ورد أربعة، فدل على أن الوصية إنما تنفذ بالثلث فما دون. هذا في من كان له ورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث سعد بن أبي وقاص: إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أن أو خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فإذا الحكم منوط بماذا؟ بعدم الإضرار بالورثة. فإذا لم يكن له ورثة أصلا فله أن يوصي بماله كيف شاء، لأنه لا حق في المال لأحد بعده، لا حق في المال لأحد بعده، فله أن يضع ماله كيف شاء حيث شاء. قلنا ذكر بعض أهل العلم ها هنا مسألة، وهي لو أنه أوصى بما فوق الثلث، لو أنه أوصى بما فوق الثلث فهل يمضى أم لا؟ قلنا أنه لا يمضى لحديث سعد بن أبي وقاص وغيره، لكن بعض أهل العلم قالوا: إلا أن يأذن الورثة، إن أذن الورثة فالحق لهم، إن أذن الورث الورثة فالحق لهم، لهم أن يأذنوا ولهم أن يمتنعوا. الخامس من الأحكام: قال: لا تصح الوصية لأحد من الورثة لما روى أبو أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. والحديث رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح، والشاهد منه: فلا وصية لوارث، فلا تجوز الوصية للوارث. كذلك قال بعض أهل العلم: لو أن إنسانا أوصى لوارث، الأصل أنها لا تنفذ تلك الوصية لهذا الحديث إلا أن يأذن بها الورثة، لأنه حق لهم تنازلوا عنه، لأنه حق لهم تنازلوا عنه، فإن امتنعوا فالأمر إليهم، إن امتنعوا فالأمر إليهم. ولا يجوز للموصي أن يفعل ذلك، لا يجوز للموصي أن يوصي بما فوق الثلث، ولا يجوز له أن يوصي لوارث. الحكم السادس: تحرم الوصية بأمر فيه معصية، لأنها شرعت لزيادة حسنات الموصي كما مضى في حديث أبي الدرداء، والوصية بالمحرم محرم، وما كان محرما فإنه لا ينفذ، فإنه لا ينفذ. لو أن إنسانا أوصى بتشييد القبور التي تعبد من دون الله جل وعلا، أو أوصى بتشييد أماكن الملاهي والفجور والفسوق وما شابه ذلك، هذه وصية محرمة لا تنفذ، وصية محرمة لا تنفذ، تكون ملغاة، تكون ملغاة. السابع: أن الدين والواجبات الشرعية كالزكاة والحج والكفارات مقدمة على الوصية، لقوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. وقال علي رضي الله عنه: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية. وهذا الحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى بعد أن ذكر له شاهدا، والحديث من طريق الحارث ابن عبد الله الأعور، وأحسن أحواله أنه ضعيف في الشواذ والمتابعات، إلا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التلخيص الحبير يقول: والحارث وإن كان ضعيفا إلا أن الإجماع قد انعقد على ما روى، على أن الإجماع انعقد على وفق ما روى. وهذه مسألة يذكرها علماء المصطلح الحديث، هل إذا نقل الإجماع على مقتضى حديث ضعيف هل يكون مقوّل لهذا الحديث أم لا؟ في المسألة أقوال ذكرها العلماء، والأظهر والأرجح أنه يكون مقوّل لذلك الحديث، ومحل الكلام على هذه المسألة في كتب المصطلح بإذن الله جل وعلا. الحاصل بأن الحديث حسن، الحاصل بأن الحديث حسن، الشاهد منه: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، ومن باب أولى كما جاء في الحديث فدين الله أحق، كما جاء في الحديث فدين الله أحق. إذن لو كان إنسان، لو دار على إنسان في ماله الزكاة ثم مات بعد أن وجب الزكاة في ماله، فإنه يجب إخراج الزكاة من ماله أولا، ثم إن كانت هناك وصية أعطي ذلك الموصى له ما يستحق، وما تبقى فإنه للورثة، سواء كان حقا شرعيا كما ذكر في زكاة أو حج، أو كان حقا لإنسان دين عليه لإنسان، فإنه أول ما يؤخذ قضاء الدين من تلك التركة، ثم كذلك يعطى حق الله جل وعلا من تلك التركة، سواء كان حج كان زكاة أو ما شابه ذلك. طيب، هناك أحكام نؤجلها إلى الدرس اللاحق لانتهاء الوقت. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.